سلام على مشهد جديد من مشاهد الفقد التي لا تنتهي في غزة. ودعت فلسطين اليوم الصحفي الشاب أنس الشريف الذي ارتقى شهيدا وهو يمارس رسالته في نقل الحقيقة من قلب الميدان. أنس وبعد عامين من التغطية ومن الألم والحصار ترجل وهو يحمل الكاميرا والكلمة، تاركا خلفه إرثا من الشجاعة والمهنية ورسالة مكتوبة بدمه عن ثمن الحقيقة في زمن الحرب. مساء حزين ويوم من الفقد الحزين على فلسطين، كل فلسطين. هذا اليوم فلسطين ودعت فيه أنس وودعت رفاق أنس أكثر من 6 صحفيين تم استهدافهم الليلة الماضية من قبل الاحتلال، ويوم جديد وجريمة جديدة ترتكب بحق الفلسطينيين وبحق الجسم الصحفي الفلسطيني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي محمد القيق. محمد، بداية مساء الخير.
مساء النور، تحية لكم المستمعين الكرام.
يعني محمد، دائما ما تلومني وتطلب مني أن أعرفك بالكاتب الصحفي وليس بالزميل الصحفي، نظرا لعظمة هذه المهنة ونظرا للتضحيات التي تقدم في سبيلها. اليوم فقد جديد و يعني مجزرة جديدة بحق الجسم الصحفي الفلسطيني وليس فقط بحق الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم. كيف تابعتم وتتابعون هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين؟ محمد تفضل.
نعم، بالفعل كما تحدثت عقيل، يعني الصحافة الآن هي بحالة الثمن، والثمن هو الدم. وحينما أقول لك دائما أنني كاتب وباحث ولست صحفيا، بالفعل لأن هذه الكلمة مرتبطة بمسؤولية كبيرة، بشقاء، بتعب، بسهر، تختلف كليا عنا نحن الذين نكتب المقالات أو نقوم بالتحليل. ولا يمكن لنا أن نصل إلى مرتبة من هم في الميدان بتاتا وإطلاقا، وهذه نظريتي وأنت تدرك ذلك جيدا. لذلك حينما نرى هؤلاء من هم في الميدان نكتشف أنهم مكشوفي الظهر، لا يوجد هيبة ولا يوجد إسناد لهم. الموضوع ليس فقط أن يطلق النار على تجمع وفيه صحفيين ويستشهد صحفي، الموضوع أخطر من ذلك. الموضوع يخص أنك تطلق النار وتقصف خيمة فيها.
نعم محمد، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد نعم محمد تفضل.
غير ما الذي يدفع أن تقوم بالقتل بهذه الطريقة غير أنك لا تهتم لقوانين دولية ولا تهتم سيقوم بمحاسبتك وغياب المحاسبة؟ هذا الذي يحدث مع الصحفيين في الميدان. طيب، في غزة منطقة حرب، مع أن أنس وغير من الصحفيين استشهدوا في خيامهم بجانب مستشفيات، ولا يوجد جزء من المقاومة أو حتى طرف مقاومة في هذا الميدان. على العكس، الجيش الإسرائيلي نفى أن يكون هناك مقاومين في الميدان وقال نحن استهدفناهم مباشرة. هذا بيان رسمي، ليس تحليلا سياسيا، بيان رسمي قال نحن نستهدف الصحفيين، نعم قتلناهم. هذا خطير، وهذا في غزة. طيب، شيرين أبو عاقلي في الضفة الغربية، معاذ عمارني، ما الذي يحدث؟ هذا يؤكد أن هناك ظهر مكشوف، لا يوجد من يردع الإسرائيلي على الساحة القانونية. إحنا بدناش ناس يطخ. لو لدينا هيبة وجسم لديه هيبة وهو مكفول بالقوانين الدولية والسلطة الفلسطينية لديها اتفاقيات وقعت في عديد من المؤسسات الدولية ومتابعة حثيثة للملفات،
نعم،
حتما سيكون هناك نوع من الرعب لدى الإسرائيلي في أن يتخذ القرارات. ولكن يدرك.
نعم محمد، يعني القانون الذي يكفل الصحفي ليس قانونا فلسطينيا، هو قانونا دوليا. يعني الاحتلال تجرأ على كل شيء، يعني لم يبقى أمامه أي شيء ليردعه بالأصل.
نعم، هذا بشكل عام نتحدث. نعم، لأن لدينا قصور في المتابعة القانونية والقضائية على الساحة الدولية، ولا تنسى اللوب الصهيوني والضاغط. ولكن المشكلة في ملف الصحفيين تحديدا أنه
لا يوجد المتابعة القانونية في الساحة الدولية، وهذا أمر مقلق حينما يرى الإسرائيلي أنه حتى لا يوجد متابعة من لجنة الصحفيين الدوليين ولا نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتكثيف الردع، يسمى هذا الردع الاستباقي، أنه بدك تروح تقتل الصحفي راح يتم رفع القضية لمحكمة العدل الدولية، لمحكمة الجنايات، راح يتم المتابعة في المؤسسات الدولية ورفع أسماء جنود وضباط، هذا كله سيكون له تأثير سلبي على إسرائيل، وبالتالي ستتحسب ألف حساب. أما في الحالة الموجودين فيها احنا حاليا، احنا حالة سيئة جدا، الإسرائيلي يمارس كل شيء ويعرف جيدا أنه إذا قتل صحفي أو مهندس أو دكتور أو نسف بنية تحتية فلا رادع، وأن القانون الدولي لا يحاسبه. يعني خلينا نكون عمليين أكثر، يخلف على الأوروبيين اللي قاعدين هم بيرفعوا في القضايا وهم اللي بيطاردوا في الجنود والضباط في شوارع أوروبا، وهذا كان لدينا فيه قصور سواء في الساحة العربية عشان إحنا الفلسطينيين برضو ما عندناش هذه القوة الكبيرة، وسواء حتى على مستوى المتابعة البسيطة من قبل الفلسطينيين.
نعم، يعني الكثير من الأسئلة محمد تدور وتبحث عن إجابات، ولكن الاحتلال ومن خلال هذه الاستفرادات بالصحفيين، ما هي الرسائل التي يريد إيصالها من خلال استهدافهم للصحفي الفلسطيني وأيضا للكل الفلسطيني وللعالم؟
يعني بإمكان نتنياهو بعد مؤتمره الصحفي الذي باع فيه كذبا أنه سمح بإدخال الصحافة الدولية لغزة أن لا يقوم بهذه الجريمة، أما أن يقوم بهذه الجريمة بعد ساعات من سماحه للإعلام الغربي بدخول غزة فهذه واضح أنها رسالة للإعلام الغربي. قد يغتال صحفيين عاديين ليسوا من قنوات مشهورة أو صحفي مشهور صاحب ميدان ليردع الساحة الداخلية، الذي حدث هو ردع للساحة الدولية، ردع للصحافة الأجنبية، رسالة دم أرسلت لكل الصحافة الغربية أنه إذا أردتم أن تتوجهوا إلى غزة كما سمحنا لكم فعليكم أن تنتظروا الموت هناك، ليس لأننا نقتل ولكننا لأننا نبحث عن الإرهاب. هذا الذي أراده نتنياهو، سيسمح علنا ولكن ترهيبا يقول لهم بالدم ستقتلون، لأنه هناك سيكون بجانبك إرهابي، لا تلومني إذا جاء الصاروخ عليك وقتلك، أنت ذاهب إلى منطقة غير آمنة. هذه الرسالة المهمة من اغتيال صحفيين مشهورين بهذه الطريقة وهذا الإعلان من الجيش، والرسالة الأخرى لمن يحاول الإصرار على الذهاب إلى غزة بعد هذه الجريمة، كأنه يقال له إذا أردت أن تتبنى نظرية غير نظرية إسرائيل فيما يجري في غزة فالعواقب يجب أن تتحملها، وكأنها رسالة تهديد أيضا غير مباشرة لمن يريد أن يستكمل ولا يهاب من هذا القتل. الموضوع خطير، والرسالة كانت سيئة جدا بعد مؤتمر نتنياهو، ما يشير إلى أنها نية مبيتة للإعلام الغربي بمنع دخوله إلى غزة، وهذا يعطينا إشارة على أن شيء جديد سيضاف في المجازر في قطاع غزة لا يراد له أن يظهر في الإعلام الغربي ولا حتى في الإعلام المحلي.
يعني هذا ما كنت أود سؤالك عنه محمد، يعني الجميع يعلم بأن صوت أنس كان عال جدا، حتى أن الاحتلال استخدم كل وسائله من أجل إيقاف صوت أنس وبالنهاية قتل أنس. هل نحن يعني أمام ترتيبات لربما مجازر سترتكب في غزة بعد اقتحامها حسب ما يلوح ويهدد بها الاحتلال؟
نتنياهو صار في ثلاث مسارات، مسار سيطرة الإعلام وهذا كان واضحا في مهاجمته للنيويورك تايمز، وادعى أن لديها صورة مزيفة للطفل، بينما إعلان رسمي من الجيش بقصف خيمة لصحفيين هذا لا يوجد فيه تزييف. يعني هذا الهجوم على الإعلام وما جرى مع النيويورك تايمز هذا يؤكد أن هناك مسار ويسمى مسار الترهيب، وأنه هناك حالة من التكذيب لكل شيء وارد في الإعلام، وبالتالي لا تصدق الإعلام، وهذا كان مضمون حديثه. النقطة الثانية هي ترهيب لكل من يحاول نقل الصورة في غزة، وكل من يحاول نقل الصورة سيبقى مشهور كما أنس. ما الذي أشهر أنس؟ الذي أشهر أنس هو أنه ينقل الصورة بكل تفاصيلها عن إسرائيل وعن المجازر، وبالتالي بات مشهورا، وبالتالي يجب أن يقتل حتى لا يكون قدوة لغيره. القتل كان من هدف قتل القدوة. النقطة الثالثة وهي مهمة في أجندة نتنياهو أنه يريد شيطنة الإعلام كله، واعتبار كل من يقف في وجه سياسة إسرائيل هو إرهابي سواء إعلامي محايد أو حتى من ينقل الصورة دون أي تفاصيل. هذه ثلاث محاور ما أسار عليها نتنياهو في مؤتمره طبقها فعليا بعملية اغتيال الصحفيين، ويبدو أنها لاحقا ستشمل محاولة السيطرة على المستوى الدولي والملاحقة على المستوى الدولي للصحفيين لمؤثرين، خاصة أننا شهدنا تهديدات لمؤثرين أوروبيين فقط لأنهم يدعمون القضية الفلسطينية ويرفضون الإبادة، وحتى لنواب في الكونغرس الأمريكي الذين ثار عليهم اللوبي الصهيوني. الموجة العارمة التي أطلقها نتنياهو تؤكد أنه في أزمة كبيرة، وأن الإعلام الذي يحاول إسكاته أتى مفعوله في الساحة الدولية.
نعم، يعني برأيك المجتمع الدولي هل يتعامل الآن بجدية مع جرائم قتل الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها؟
هذا التكرار بالمجازر يجعل هناك مواقف تتحول من الشجب والاستنكار بعد أن كانت صامتة ومتغاضية، وبعد أن كانت متآمرة في المراحل الأولى باتت صامتة، ومن ثم باتت تشجب وتستنكر، ومن ثم تحولت إلى تحريك نقاط وملفات. هذا كله يؤكد أن هناك إيجابية في تعاطي الشارع الدولي ومؤسساته وليست الحكومات. الحكومات لا زالت تكذب، حتى الاعتراف بدولة فلسطين هي عبارة عن كذبة كبيرة تمارسها الحكومات لاحتواء الضغط والشعبي لديهم. أما الإطار العام، المزاج العام في أمريكا وفي الشارع الأوروبي، واضح أن إسرائيل خسرته بشكل كبير وباتت نقاط ملاحقة لإسرائيل نحن لا نعرفها، لأن اللوبي الصهيوني كان يتمركز في وسائل الإعلام وفي كل محل في الساحة الدولية. اليوم خسر كل هذه الملفات.
نعم محمد، يعني سؤال يتعلق بالصحفيين أنفسهم، برأيك كيف سينعكس الخوف على أداء الصحفيين عندما يصبح الاستهداف أمرا متكررا ولا حصانة لأحد؟
حق الحياة، هذا حق الحياة يا عقيل، هذا الحق الطبيعي الذي تحتاجه النفس البشرية. نحن بشر ودائما ما يدافع الإنسان عن حياته، وهي تعتبر أغلى ما يملك. لذلك حينما توضع على المحك بأنها في كبسة زر من جندي، من طائرة، من غيره، ستنتهي حياته، وستبقى سيبقى أطفاله بلا والد، وستبقى وظيفته مخلاة، هذا يسمى الرعب اليومي الذي يعيشه الصحفي، خاصة أن الإسرائيلي بلا رادع، وخاصة أن المهنة باتت مكتملة أركان ما يعرف باقتراب الأجل واقتراب ساعة الصفر. في كل ساعة، في كل دقيقة، الصحفي معرض لهذه المعادلة، سواء بطريقة العمد كما حدث بالأمس، أو خلال المواجهات التي يغطيها كما يحدث في غزة بشكل مباشر يوميا، أو في بعض الحالات التي حدثت في الضفة الغربية.
طيب محمد، يعني سأذهب وإياك إلى الشق الذي كنت لا أتمنى الحديث به، ولكن حق أنس وحق كافة الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا لتحريض مباشر سواء من الاحتلال أو من أدواته، هل هذه الأساليب التي تم استخدامها مع أنس وغيره من الصحفيين قبل استهدافهم بلسان عربي مبين، برأيك هل هي كانت دافع للاحتلال أو أنها سهلت أمر، يعني أو تسهل قرارات الاحتلال في اختياره للصحفيين؟
هو شوف، احنا في عندنا شيء اسمه أغبياء، أغبياء بالفطرة، يعني لديهم حقد حزبي فصائلي، التشنج الفصائلي يدفعهم للوقوف بنفس المعادلة التي يتحدث بها الاحتلال، ويعطون فرصة للاحتلال لتمهيد أكثر وتسهيل أكثر لإدخال هذا الصحفي تحت إطار الجدل، ومن ثم يصبح حالة جدلية يتم اغتياله، وبالتالي يصبح رأيين في اغتياله، حتى أن تصل الأراء إلى أنه ليش بيغطي، ليش بيحكي كثير، ممكن يؤدي لهذا الإشي، وبالتالي شارك من لديه حالة التشنج الفصائلي في ذلك. ولدينا العمد، التصرف العمد، هذا التصرف العمد مش وظيفتي ولا وظيفتك، هذا مش نابع عن حالة إعلامية تقوم على أساس أن هناك ما يعرف بالعلاقة الفصائلية، هذا تعمد، هذاك لجنة إعلامية أمنية مشكلة في منطقة الشرق الأوسط تديرها إسرائيل وأمريكا بغلمان عرب، بكتاب، بمحللين، مترجمين، هذا موضوع منتهي، لديهم ما يطلع ما يجبر على أن ينشره، وينشره لإثارة الفتنة ولإثارة الانقسام على رأي معين، وحتى أنهم وضعوا المقاومة على منصة أنه حقنا نقاوم ولا لا. يعني مين الغبي اللي بيقول للشعب الفلسطيني أو أي شعب يتعرض للاغتصاب والقتل والله شو رايك تفكر أنك تسكت أو تهدى؟ يعني لذلك هذه الحملة وهذه اللجنة هدفها أن يتكامل مع موقف الإسرائيلي، وهدفها أيضا يتكامل مع موقف الغبي المتشنج فصائليا واللي بيحاول يصطاد في الماء العكر، سواء ضد فتح، سواء ضد حماس، سواء ضد الجهاد، أو حتى ضد الساحة العامة، أو حتى جغرافيا مؤخرا ضد الضفة أو ضد غزة.
محمد، يعني بالنهاية يعني كلمة قد يعني يرثي بها محمد زملائه الصحفيين في الميدان، كلمة يوجهها محمد الآن لكل من سيستمع إليه.
مما لا شك فيه أن هذه المهنة مهنة تعريف الحقيقة، وتعريف الحقيقة بالثمن، والثمن دائما إما أن يكون باتجاه المواجهة بدفع الدم، أو المواجهة بالقيد، أو المواجهة بالإسكات والحصار. هذا الصوت الذي يرفع في وجه الجريمة الإسرائيلية كأنه رصاصة في وجه الجند الإسرائيلي، ولولا أنها رصاصة في وجه الجند الإسرائيلي لما رأينا هذا الاغتيال الشرس للصحفيين والاستهداف والقتل. طبعا أنت يجب أن تتذكر أنه ما جرى مع قناة الميادين، قناة الجزيرة، قناة الأقصى، فلسطين اليوم، وعديد القنوات في الضفة الغربية من حظر ومداهمة وغلاق مكاتب واعتقال صحفيين ومراسلين، كل ذلك يؤكد أن الأمور لدى الإسرائيلي خطيرة، وأن الإعلام بكافة لغاته بات سيفا، وهذا السيف لا يجب أن لا يكون مع الفلسطينيين. لذلك يقتل فرسانه ويعتقلون ويؤسرون ويضيق عليهم. ولكن الذي لا يعرفه الإسرائيلي أن حجم جريمته أكبر من أن يغطي أو يسكت هذا الصوت الذي بات كل فلسطيني صحفي وكل فلسطيني ينقل الصورة.
بكل تأكيد، شكرا جزيلا لك الزميل محمد القيق، كاتب صحفي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا. إذن أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، محمد نوفل، ومحمد الخالدي اغتالتهم صواريخ الاحتلال ليلة أمس في خيمتهم الصحفية. أنس الشريف لم يكن مجرد اسم على قائمة الشهداء، بل كان شاهدا على الحقيقة حتى آخر لحظة في حياته. رحل الجسد، لكن ستبقى الصورة والكلمة التي نقلها شاهدة على ما يجري. لتكمل رسالته كل روح حرة تؤمن بأن الصحافة ليست جريمة، وأن الحقيقة تستحق أن تروى مهما كان الثمن. أشكر الزميل الصحفي الكاتب محمد القيق، كان معنا للحديث عن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم باستهداف الصحفيين واستشهاد 6 صحفيين وإصابة آخرين، منهم الزميل أنس الشريف ومحمد القيق.